بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد ما زلنا في ثنايا شرحنا لمنظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي، وهو من علماء القرن العاشر الهجري، توفي سنة 79 هجرية. ومنظومته المفيد في التجويد من المنظومات التي حوت أبحاثا مهمة. نحن ولله الحمد شرحنا عددا من هذه الأبيات وهذه الأبواب في هذه المنظومة. وقبل أن نتابع كعادتنا نبدأ بخير كلام، نبدأ بكلام الله عز وجل بالتلاوة المنهجية لهذه الحلقة، وهي من الصفحة 13 بعد 100، الصفحة 113 من مصحف مجمع الملك فهد بطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة المائدة الآية 32 التي أولها قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. نعم، نستعين بالله عز وجل ونقرأ هذه الصفحة، وعند قراءة لها أرجو من إخواننا المتابعين والمتابعات الذين يريدون أن يتعلموا كيفية نطق الحروف القرآنية من حيث مكان خروجها ومن حيث هيئة خروجها، يعني صفات الحروف، أن ينتبهوا إلى نطقي لها حال تلاوتي لهذه الصفحة مستعينين بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. هذه الصفحة التي قرأناها ما شاء الله يعني من أسهل الصفحات، ما فيها أشياء كثيرة يعني تستحق التنبيه الزائد، فضلا عن إلا كلمة مثلا جزاء في الآية 33، إنما جزاء، انظروا منكم من كان معه مصحفا، إنما جزاء الذين يحاربون الله. جزاء كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في الكتابة في ذلك الزمان، جيم زاي واو ألف طويلة، جزاء على أن الواو هي كما يقولون كرسي للهمزة، فقد تكون كتابتها بهذه الطريقة يعني تجعل بعض الناس يستغربون أو يقولون كيف نقف عليها إذا مثلا وقفنا، إنما جزاء كيف نقف كما نقف، جزاء هكذا جيم زاي ألف همزة، إنما جزاء هكذا، ولا يعني لا يضر كون الهمزة مكتوبة على واو وبعد الواو ألف زائدة في الخط غير منطوقة، لذلك علماؤنا وضعوا فوقها الصفر المستدير الذي يدل على زيادة الحرف وصلا ووقفا. هذه هي الكلمة تقريبا الوحيدة التي يعني أرى أنها بحاجة إلى تنبيه، والباقي سهل ما شاء الله، يعني ما في كلمات صعبة تستحق أن نقف عندها طويلا. هذا بالنسبة للصفحة المنهجية، وإن شاء الله في آخر القسم الأخير من البرنامج سنفتح باب الاتصال لمشاركات من أحب منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته أو عنده سؤال أو استفسار في علم التجويد، فأهلا وسهلا بكم في ذلك القسم. وأما الآن فنتابع شرحنا لمنظومة المفيد من حيث وقفنا. كنا ولله الحمد في آخر حلقة قد أنهينا الكلام على باب من أبواب المنظومة اسمه باب التنوين. التنوين تكلم فيه الطيبي رحمه الله عن التنوين في لغة العرب، سواء كان تنوين رفع أو نصب أو جر، وبحالاته كلها وكيف يوقف على ذلك وكيف يوصل، وهل كتب التنوين نونا في القرآن وهل كتبت نون على هيئة التنوين. استوعب الموضوع كله وشرحنا ذلك باستفاضة في الحلقة الماضية والتي قبلها. اليوم نبدأ ونشرع بباب الهمزات. في هذا الباب سيتكلم الإمام الطيبي عن أنواع الهمزات في لغة العرب. الهمزة أيها الإخوة حرف من حروف اللغة العربية. الهمزة حرف من حروف اللغة العربية، وهي ما نراه في أول حروف الهجاء لما نقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء، هذه التي في الأول ألف يقال عنها ألف مجازا، وإنما هي الهمزة كما ذكر ذلك الطيبي نفسه في الأبيات الأولى من منظومته لما قال: وعدة الحروف للهجاء 29 بلم تراء أولها الهمزة، أولها الهمزة لكن صورت بألف مجازا، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء. إذن إذا قالوا في تعداد الحروف ألف فإنما يعنون في الأول يعنون الهمزة، همزة باء تاء ثاء جيم إلى آخر. أما الألف المنطوقة في نحو قال ومال وعاد، هذه الألف هي في آخر حروف الهجاء، لما نقول قاف كاف لام ميم نون هاء واو لام ألف ياء، لام ألف هذه هي الألف، وقد شرحنا ذلك باستفاضة في الماضي. إذن نعود فنقول: الهمزة حرف من حروف العربية، أ هذا همزة مفتوحة، أو هذه همزة مضمومة، إي هذه همزة مكسورة، مثلا لا ي ب، هذه كلها همزات ساكنات سبقها حرف متحرك، لأن العرب لا تبدأ بحرف ساكن، فإن كانت الهمزة متحركة فهي مفتقرة إلى حرف قبلها، كقولنا مثلا يؤمنون يؤمنون أو يأتي أو بئس، فهذه الهمزة سواء كانت متحركة أو ساكنة. الهمزة في لغة العرب أيها الإخوة نوعان: همزة اسمها همزة القطع، همزة القطع، همزة القطع تثبت في بدء الكلام لما يتكلم المتكلم في الحرف الأول، إن كانت الهمزة تثبت، وقد تكون مثلا أن أو إن أو أمر أو أتى، أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى، أو قد تكون في وسط الكلمة مثل يأتون، سأل، سئل، سؤال، وقد تكون في آخر الكلمة مثل إن يشأ يسكن الريح جل جلاله، إن يشأ يسكن الريح، فإذا قد تكون الهمزة في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها. هذه الهمزة همزة التي تكون منطوقة دائما في البدء والوسط والختام يسميها علماء اللغة همزة القطع، وهي تثبت في كل أحوال الكلمة وتثبت مهما كانت حركتها، بخلاف همزة تسمى همزة الوصل. همزة الوصل سميت بهذا الاسم لأنها تكون في ابتداء الكلام فقط، في ابتداء الكلام فقط، فإن كانت الكلمة في درج الكلام يعني الهمزة قبلها ولو حرف واحد فإن تلك الهمزة تسقط. لماذا؟ لأن هذه الهمزة همزة الوصل أتي بها للتمكن من البدء بالساكن. مثلا لما نقول مثلا أدع إلى سبيل ربك، أدع إلى أدع، فهذه همزة أو أدع، لكن إذا قلنا فلذلك فادع واستقم كما أمرت، فلذلك فادع، لا نقول فلذلك فأدع بل نقول فادع، فد من الفاء إلى الدال مباشرة، أين الهمزة؟ سقطت لأنها ليست في بدء الكلام. هذه الهمزة التي تجتلب للتمكن من البدء بالساكن اسمها همزة الوصل، وسماها الخليل بن أحمد رحمه الله سلم اللسان، سلم لأن السلم كما نعلم السلم الذي يوضع يتوصل إليه بالصعود عليه من طبقة إلى طبقة، فكما أن السلم يوصلنا من طبقة في بناء إلى طبقة أعلى، كذلك هذه الهمزة توصل بها للبدء بالساكن، أو كانت يعني سلما للنطق بالساكن. هذه الهمزة همزة الوصل سيأتي الكلام عليها، وقد تكون هذه الهمزة في لغة العرب في الأسماء، وقد تكون في حرف واحد في الحروف في حرف واحد وهو لام التعريف، وقد تكون في الأفعال، قد تكون في الأفعال. ما قلته عن الهمزة القطع وهمزة الوصل قبل أن نفرع نراه على اللوحات التعليمية الأولى في حلقة اليوم التي تبين قول الطيبي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى: كما نرى في على اللوحة، وهمزة تثبت في الحالين همزة قطع نحو أبيضين. لما نقول أبيضين، طبعا لما قال الطيبي أبيضين لم يأتي بكلمة من القرآن، كلمة أبيضين ليست من القرآن، لم يتيسر له كلمة قرآنية. إذن في هذا البيت يقول الطيبي رحمه الله وهمزة، طبعا البيت هو 82 من المنظومة، وهمزة تثبت في الحالين. ما هما الحالان أيها الإخوة؟ البدء والوصل. الحالان هم الحال الأول هو البدء، والحال الثاني وصل الكلام. وهمزة تثبت في الحالين همزة قطع، يعني هي همزة قطع نحو، طبعا نحو للتمثيل أبيضين. هلا كلمة أبيضين لو وضعنا قبلها واو ماذا نقول؟ وأبيضين، مثلا رأيت جوادين أسودين وأبيضين، لا نقول وبيضين. لو قلنا وبيضين وسقطت الهمزة لكانت همزة وصل. إذن هذه همزة قطع، وهمزة تثبت في الحالين يعني في البدء والوصل، همزة قطع يعني هي همزة قطع نحو أبيضين. ثم قال رحمه الله في البيت نرى أيضا على اللوحة التفسير الذي قلته، همزة القطع هي الهمزة التي تنطق في بدء الكلام ووصله ووقفه. إذن في بدء الكلام ووصله ووقفه، نعم، كالأنسلة التي ترونها على الشاشة، أتى فأراد يؤمنون، أتى الهمزة في أول الكلمة ومفتوحة، فأراد همزة مفتوحة وفي وسط الكلمة لأنها سبقت بحرف وهو الفاء فصارت في درج الكلام. يؤمنون أيضا همزة يؤمنون في وسط الكلمة وهي ساكنة. يشاء، يشاء هي في آخر الكلمة وهي مضمومة. إذن مهما كان وضع الهمزة في الكلمة تنطق، إذن هذا دلالة على أنها همزة قطع. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، وهمزة تثبت في البدء فقط همزة وصل نحو قولك النمط. النمط أيضا النمط لم يتهيأ للناظم رحمه الله كلمة من القرآن فقال كلمة النمط، والنمط ليست كلمة من القرآن. لكن لو قلنا النمط فهل ننطق همزة؟ نعم، ها النمط. لو وضعنا قبلها حرفا كالواو مثلا فقلنا والنمط، ون انظروا والنمط، انتقلنا من الواو إلى النون المشددة، أين الهمزة؟ سقطت لأنها في درج الكلام. نرى على اللوحة، همزة الوصل هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله نحو ميثاق الذين. انظروا ميثاق الذين، الهمزة ساقطة، ميثاق الذين لم ننطق همزة، لكن لو وقفنا على كلمة ميثاق، ميثاق، وبدأنا بما بعدها بدءا اختباريا نقول الذين الذين فننطق الهمزة. المثال الثاني الذين يذكرون، نطقنا همزة الذين، بينما ميثاق الذين لم ننطقها لأنها في درج الكلام. الذين يذكرون نطقناها لأنها في أول الكلام. وهدنا، المثال الذي بعده، وهدنا إلى سواء الصراط، وه أين الهمزة؟ لم نقل اهدنا كالمثال الذي بعده. المثال الذي بعده اهدنا كما نقول في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، فننطق الهمزة لأنها في بدء الكلام، بينما وهدنا سقطت الهمزة لأنها سبقت ولو بحرف واحد فصارت في درج الكلام. سنتابع الكلام قليلا عن ذلك ولكن بعد الفاصل، فحياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. عندنا كنا نتكلم قبل الفاصل على همزة الوصل والقطع وبينا تعريف كل منهما، وأن همزة القطع تقع في بدء الكلام وفي درجه أي في وصله، بينما همزة الوصل تثبت فقط في بدء الكلام وتسقط في درج الكلام، وأنها أتي بها للتمكن من البدء بالساكن فقط. همزة الوصل قد تقع في اسم من الأسماء مثل ابن، ابن كاسم، كلمة ابن اسم ليست فعلا وليست حرفا، مثل كلمة استكبارا في الأرض ومكر السيء، استكبارا ابن، امرأة، امرأة قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. قالت، توقفنا على قالت وبدأنا نقول امرأة إي بهمزة مكسورة. إذن همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما، همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما. من هنا قال الطيبي تكسر في البدء من الأسماء، قال عن همزة الوصل تكسر في البدء من الأسماء. نعم. بينما لو كانت في لام التعريف، لام التعريف مثل الأرض، المسجد، الكتاب، العالمين، كل هذه الكلمات أولها لام التعريف، ولام التعريف ساكنة، فالعرب تجلب لهمزة الوصل من لام التعريف، تجلب للام التعريف الساكنة همزة وصل في أولها، فيقولون الكتاب بهمزة مفتوحة، المسجد، العالمين، الذين، وهكذا في كل الكلمات التي أولها ال. إذن إن كانت الكلمة مبدوءة بلام التعريف فإن همزة الوصل فيها مفتوحة، نقول الذين مثلا، الذين كذا كذا في مثلا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا على قراءة من قرأ الذين، مثلا العالمين، الكتاب، نعم، وهكذا نقيس عليها كل الكلمات التي أولها لام التعريف. إذن نعود فنقول إن كانت همزة الوصل في الأسماء فهي مكسورة، ابن، اثنين، اثنتين، امرأة، اسم، استكبارا، استغفار، كل هذا يدل على أن تكون الأسماء همزة الوصل فيها مكسورة. نرى على اللوحة تكسر في البدء من الأسماء وهي من التفتح كالأنباء، نرى الشرح تكون همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما نحو استكبارا، استغفار، ابن مريم، اسمه المسيح، امرأة. كل هذه التي نراها أمامنا على الشاشة أسماء أولها همزة وصل ودائما كنا ننطقها مكسورة، كما قال الطيبي في البيت 84 ولونت الشطرة الأولى باللون الأحمر لبيان أنها هي المشروحة هنا، تكسر أي همزة الوصل في البدء من الأسماء، إذا فقط في البدء. بينما مثلا لو وصلنا استكبارا بما قبلها نقول وأصروا واستكبروا استكبارا واستكبرس، لا ننطق الهمزة، لكن لو قلنا وأصروا واستكبروا وبدأنا بدأ اختباري نقول استكبارا، أو مثلا قوله تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء. هذا ما يتعلق بهمزة الوصل في الأسماء. بينما في لام التعريف نرى على اللوحة التالية وهي من التفتح كالأنباء أيضا، نعم، تدخل همزة الوصل على حرف واحد هو لام التعريف وتكون مفتوحة دائما نحو الأرض، الكتاب، الله. طبعا الله على القول بأن أصلها الإله. قد يقول قائل الهمزة في ال في أول كلمة الله ليست لام التعريف، بالنسبة لاشتقاق لفظ الجلالة قيل إن أصله الإله، الإله، ومع مرور الزمن الناس صارت تقول أسقطوا الهمزة فسيقولون الله الله بدل ما يقولوا الإله الله، وفخموه تعظيما للمسمى جل جلاله وعز نواله الله. فإذا دائما همزة الوصل في الأسماء، همزة الوصل في لام التعريف مفتوحة كما نرى، وهي من التفتح كالأنباء. إذا هذا بالنسبة للأسماء وبالنسبة للحروف في حرف واحد وهو لام التعريف. ما الوضع بالنسبة للأفعال؟ همزة الوصل في الأفعال، أخلي الصورة عليها الله يطول عمرك، همزة الوصل في الأفعال حركتها متعلقة بحركة الحرف الثالث من الفعل، قد يكون الحرف الثالث من الفعل مكسورا فتكسر همزة الوصل من الفعل، قد يكون الحرف مثل نجيب مثال مثلا امشي، امشي مثلا، امشي الحرف الثالث مكسور الشين امشي فنبدأ بهمزة مكسورة فنقول امشي، قد يكون الحرف الثالث مفتوح مثلا اذهب، اذها الحرف الثالث هو الهاء مفتوح هنا أيضا نكسر. إذن همزة الوصل في الأفعال مكسورة إن كان الحرف الثالث من الفعل مكسورا أو كان الحرف الثالث من الفعل مفتوحا، أو كان الحرف من الثال الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما عارضا، ضما غير أصلي، ضما عارضا أو ضما، أن عبارة أخرى نقول ضما غير أصلي. يعني منجيب مثال مثلا ثم قضوا إلي ولا تنظرون، قال تعالى ثم قضوا إلي ولا تنظرون. لو وقفنا على ثم وأردنا أن نبدأ بأقضوا، أقضوا الحرف الثالث ضاد والضاد مضمومة، فقد يظن ظان بأن طالما الحرف الثالث مضموم نضم، لا، هذه أصلها بالمفرد اقضي، نحن نأمر من قضى يقضي، وأنت أيها المخاطب المفرد نقول اقضي اقضي، الحرف الثالث مكسور، لكن لما دخلت واو الجماعة ضمت الضاد مجانسة لواو الجماعة فقال اقضوا، فتبقى الهمزة مكسورة اقضوا. إذن أعيد، همزة الوصل في الأفعال مكسورة إن كان الحرف الثالث من الفعل مكسور، مكسورة إن كان الحرف الثالث من الفعل مفتوح، مكسورة حركة همزة الوصل إن كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما عارضا، أما إن كان مضموما ضما أصليا فإنها تضم. إن كان الحرف الثالث من الفعل مضموم ضم أصلي، نحو مثلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو العين مضمومة فنبدأ وضم أصلي، فنبدأ بهمزة مضمومة فنقول أدعو إلى سبيل ربك. هذا الذي قلته شرحه الطبي رحمه الله بقوله وكسرت في الفعل أي همزة الوصل إلا أن يضم ثالثه ضما لزوما فتضم، إن كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما لازما تضم مثل أدعو، أما غير ذلك بأن يكون الحرف الثالث مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا فإنها تكسر. ما قلته سنراه على اللوحات التعليمية لهذه الأبيات والتي تبين شرح هذا البيت من كلام الطيبي رحمه الله. قال الطيبي في البيت 85 وكسرت في الفعل أي كسرت أي همزة الوصل في الفعل إلا أن يضم ثالثه ضما لزوما فتضم. أيضا نرى نعم تكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه أولا مكسورا نحو اصبر، انظروا الحرف الثالث وهو الباء مكسور فكسرنا الهمزة عند البدء اصبر. نعم اكشف، ربنا اكشف، لو بدأنا نقول اكشف الشين مكسورة لذلك كسرنا همزة الوصل عند البدء. الحالة الثانية أن يكون الحرف الثالث مفتوحا نحو استغفر، فهنا الحرف الثالث هو التاء استا، فالحرف الثالث مفتوح لذلك نكسر همزة الوصل فنقول استغفر. نعم وهكذا اتقوا الكلمة التي بعدها الفعل الذي بعده اتا، الحرف الثالث هو التاء الثانية من التاء المشددة مفتوحة لذلك بدأنا بهمزة مكسورة فنقول اتقوا. إذن هذه الحالة الأولى وهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الحرف الثالث مضموما ضما عارضا، يعني الضمة ليست أصلية وإنما ضم الحرف لمجانسة واو الجماعة بعده. انظروا إلى الأفعال التي أمامنا على اللوحة ابنوا، انظروا أنا أقول ابنوا مع أن النون مضمومة لكن ضمة النون ليست أصلية، ضمة عارضة، ولو كانت أصلية لقلنا ابنوا ولكنها ليست أصلية. كيف نأمر من البناء للمفرد؟ إذا أردت أن آمر شخصا بالبناء وهو مفرد ماذا أقول له؟ أقول له ابني، ابني يا فلان، ابن كما قال فرعون لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. امشوا أيضا امشوا، لاحظوا الشين مضمومة ومع ذلك عند البدء أقول امشوا بهمزة مكسورة لأننا نأمر المفرد فنقول امشي يا فلان. ائتوا ائتوا أيضا التاء هنا مضمومة ولكن ضم عارض لأنني آمر المفرد فأقول ايتي ايتي يا فلان، فلذلك ضمت التاء لمجانسة واو الجماعة ولكن هذا الفعل عند البدء به نبدأ به ايتوا ايتوا ولا نبدأ به ائتوا لأمر سيأتي معنا بعد إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. اقضوا أيضا ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، شرحته منذ قليل وقلت بأننا نأمر من المفرد فنقول اقضي يا فلان اقضي، فضمت الضاد في اقضوا لمجانسة واو الجماعة بعدها. والفعل الأخير ائتوني مثل ائتوا، أصله ائتوني المفرد نأمر منه فنقول ائتي يا فلان ثم نبدل فنقول ائتي يا فلان، وهذا أيضا نقول ائتوني ثم نبدل الهمزة الساكنة فنقول ائتوني. إذن هذه الخمسة سأعيد قراءتها: ابنوا، امشوا، ايتوا، اقضوا، ايتوني، هكذا يبدأ بهذه الأفعال الخمسة. إذن ما ترونه أمامكم هي الحالات الثلاث التي تكسر فيها همزة الوصل في الأفعال. نعيد قراءة البيت: وكسرت في الفعل، أي همزة الوصل كسرت في الفعل كما رأينا، إلا أن يضم ثالثه ضما لزوما فتضم. نأخذ اللوحة التي بعدها أيضا. نعم، تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما، ضما لازما يعني ضم أصلي، نحو أركض برجلك، أركض، لاحظوا الكاف مضمومة وضمها أصلي، لذلك نبدأ بهمزة مضمومة فنقول أركض. أدع إلى سبيل ربك، أيضا الثالث مضموم وهو العين. أجتثت من فوق الأرض، أجت، التاء مضمومة، لذلك نبدأ بهمزة مضمومة. أنظر، الظاء أيضا مضمومة، لذلك نبدأ بهمزة مضمومة فنقول أنظر. بهذا نكون قد لخصنا حالات همزة الوصل، عرفنا همزة القطع، عرفنا همزة الوصل، بينا حركة همزة الوصل إن كانت في اسم فهي مكسورة دائما، في الحروف في حرف واحد لا غير وهو لام التعريف تكون مفتوحة، المسجد، الكتاب، العالمين، الرجل، الذين، وفي الأفعال تكون مكسورة إن كان الثالث مكسورا من كان الحرف الثالث من الفعل مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا. أما إن كان مضموما ضما أصليا أي الحرف الثالث فتضم همزة الوصل كما رأينا على الأمثلة. بقيت أشياء تتعلق بالهمزات سنتابعها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. ومن كان منكم عنده الآن سؤال أو يحب أن يسمعنا تلاوته من الصفحة التي معنا التي قرأناها فيمكن أن يتصل، فأهلا وسهلا بمن أحب أن يتصل أو يسأل. عندنا اتصال من أحد؟ إذن إلى أن يأتي اتصال أو سؤال نأخذ بعض الإيميلات التي أعتذر أن كثيرا من أصحابها لأننا قصرنا معهم قليلا في العرض. أخونا محمد قادر يقول عندي سؤال حول نطق حرف الغين حالة كونه ساكن وما قبله مكسور، نحو ربنا أفرغ علينا، أفرغ علينا، أفرغ، الغين ساكنة وقبلها مكسور. استمعت إلى عدد من القراء مثل فلان وفلان يلفظونها رقيقة جدا وكأنها نعم ولا تفخيم لها، ولكن بعضهم مثل فلان وفلان ومنهم هذا العبد طبعا يلفظونها مفخمة ولكن في أقل الدرجة من التفخيم، فأي ذلك صحيح جزاكم الله خيرا. أخي الكريم، مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء أول من تكلم فيها فيما نعلم فيما رأيناه من مصنفات الأئمة أبو الأصبغ عبد العزيز ابن علي السماتي، أبو الأصبغ عبد العزيز ابن علي السماتي الإشبيلي المعروف بابن الطحان، هذا من علماء القرن السادس الهجري، توفي سنة 561 يعني قبل الشاطبي ب 29 سنة. الإمام أبو الأصبغ هذا ذكر قال أفهم ما يكون الحرف إن كان مفتوحا، أقل بقليل إن كان مضموما، أقل بقليل إن كان مكسورا، لم يتكلم عن الساكن. سأتابع في هذا الموضوع بعد الفاصل فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة، قبل الفاصل كنا نتكلم عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء وأن أول نص جاءنا فيما نعلم هو نص أبو الأصبغ السماتي الإشبيلي رحمه الله من علماء الأندلس، توفي 561، قال أفخم ما يكون الحرف إن كان مفتوحا، أقل بقليل إن كان مضموما، أقل بقليل إن كان مكسورا، ولم يتكلم عن الساكن. نقل هذا الكلام عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه التمهيد في علم التجويد. جاء الإمام المتولي رحمه الله شيخنا في السند ومن كبار علماء المتأخرين، محمد بن أحمد المتولي، توفي سنة 1313 هجرية، قال عن الحرف الساكن إنه يتبع حركة ما قبله، يتبع حركة ما قبله. هذا يعني لا يعني مع احترامنا الشديد للإمام المتولي يعني قد ينطبق على بعض الكلمات ولكن لا ينطبق على أخرى. يعني مثلا كما تفضل أخونا في بعض المشايخ يقولون لا تزيغ، لا تزيغ قلوبنا، زيغ، فيعاملون الغين الساكنة المسبوقة بكسرة معاملة غي، وهذا ما قاله الإمام محمد بن أحمد المتولي، هو طلب من القارئ أن يفعل ذلك. لكن أنا أسأل، هل يستطيع أن يفعل ذلك في قوله تعالى اقرأ باسم ربك؟ شقوتنا، ربنا غلبت علينا شقوتنا، هل يستطيع أن يعامل هذه القاف شقو بأن يقول يعاملها معاملة قيل مثلا؟ وإذا قيل ما أحد يفعل هذا، حتى المتولي نفسه رحمه الله ما يفعل هذا، ونحن أسانيدنا ترجع إليه، ما يقول أحد اقرأ باسم ربك، ولا يقول أحد شقوتنا، ما أحد. إذن لئن ساغ هذا الأمر في نحو لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا يسوغ في كلمات أخرى نحو شقوتنا، نحو اقرأ، وغيرها كثير في كتاب الله. لذلك الإمام الجزري رحمه الله، وهو طبعا شيخ المشايخ كله، أخذ كلام أبو الأصبغ وقال أفخم ما يكون الحرف إن كان مفتوحا، أفخم ما يكون بعده ألف، أقل بقليل مفتوح ليس بعده ألف، أقل بقليل المضموم، أقل بقليل الساكن، أقل الكل المكسور، فجعل للساكن مرتبة برأسها، هي تحت المضموم وفوق المكسور، ولم يقل تابع يتبع ما قبله، قول يعني كلام يتبع ما قبله من اجتهاد المتولي، ولكنه كما ذكرت لكم لئن أسعفته الأمثلة في بعض الكلمات لا تسعفه في أمثلة أخرى. فلذلك الأولى للقارئ أن يمشي على كلام ابن الجزري، وهذا ما نفعل نحن، نمشي على كلام الإمام ابن الجزري بأن مراتب التفخيم خمسة والساكن له مرتبة برأسها هي المرتبة الرابعة. أنا أعتذر من الأخت كوثر من تونس، طولنا عليها، تفضلي أخت كوثر.
السلام عليكم ورحمة الله. سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت كوثر من تونس.
أي نعم سيدي.
الله يحييك. الله يحييكم، تفضلوا.
الله يحييك. الصفحة لو سمحت سيدي.
الصفحة 113.
115.
113.
طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
ما شاء الله.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا.
يا أخت كوثر،
نعم.
لما تخفي النون عند الفاء لا تضغطي بأسنانك العليا على باطن الشفة السفلى. ذلك لهم خزي في، لما تصلي إلى الفاء اضغطي، لكن قبل الفاء لا تضغطي وإلا الصوت سيختل. هكذا قولي، ذلك لهم خزي. نضع الأسنان لكن بدون ضغط. تفضلي.
طيب سيدي أحمد، ذلك لهم خزي في
ما زال
الدنيا.
خزي خفيف، خفيف كثيرا. لما تقولي في هنا الضغط.
طيب.
ذلك
لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
ممتاز، هذا المطلوب اللي فعلتيه الآن هو المطلوب. بارك الله فيك. كان ودي اسمع أكثر لكن معنا أخونا محمد من السعودية.
السلام عليكم.
محمد من السعودية، تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام حبيبي، ارفع صوتك.
أريد أن أقرأ من سورة النمل.
لا، تقرأ من الصفحة التي معنا يا بني، اقرأ من الصفحة 113 من مصحف الذي مجمع ملك فهد. افتح صفحة 113، من أجل ذلك كتبنا. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
بارك الله فيك يا محمد، ما شاء الله. كم سنك؟ كم عمرك؟ 10 سنوات. ما شاء الله، بالنسبة لسنك تلاوتك جيدة، وإن شاء الله تعالى يعني شيئا فشيئا تصير قراءتك أسرع ونفسك يصير أطول، لكن بالنسبة لسنك وأنك تقرأ في سورة المائدة ممتاز. بارك الله فيك أخي محمد، وزادك الله توفيقا وجعلك من أهل القرآن إن شاء الله. معنا الأخت أم أحمد من ليبيا.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
عندي تلاوة وعندي سؤال يا شيخ.
اتفضلي بالتلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
لا تقلقي للراء من الأرض يا بنتي، في الأرض أمسكي طرف اللسان لا تتركيه يهتز.
ثم كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
ما زلت تقول الأرض في الأرض أرى هذه خلقلة في الأرض أرض تفضلي.
ثم إن كثيرا منهم في الأرض لمسرفون.
بعد ذلك يا بنتي بعد ذلك مرة ثانية.
بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
تمام تحسنت ما شاء الله. سؤالك يا أم أحمد.
طبعا عندنا نحن في رواية قالون الهمزة المسهلة.
نعم.
فنبي يعني الهمزة المسهلة هذه نبي لما تقل ألف أولى بعدها الهمزة المسهلة الحرف الآخر.
صحيح.
الفاصل اللي بين الهمزة والحرف اللي
صحيح.
بعد
صحيح.
الهمزة المسهلة.
صحيح.
فإيش يكون وكيف يكون وكيف.
الهمزة المسهلة مثل الهمزة المحققة من نفس المخرج لكن الوتران الصوتيان يكون بينهما تباعد بسيط فبيطلع يتسرب الصوت من بين الوترين يتسرب صوت الهمزة من بين. انظري لما نقول مثلا سواء عليهم أنذرتهم انظري الهمزة الأولى هذه محققة انظري إلى الثانية أنذرتهم لو حققنا نقول أأنذرتهم كما يفعل هشام عن ابن عامر أأنذرتهم يدخل ألفا بين الهمزتين ويحقق الثانية. لو سهلنا من غير إدخال أأنذرتهم كأحد أوجه ورش أأنذرتهم بينما قالون يدخل ألفا بين الهمزتين ويسهل الثانية كما تلفظت لك. عقوليها مرة أمامي.
أنذرتهم.
اسمعي جيدا. أنذرتهم.
سواء عليهم أنذرتهم.
أيوة. هذه هي. أنذرتهم. نفس المكان لكن بدل ما يكون الوتران الصوتيان ملتصقان تمام الالتصاق ويبتعدان يبقى بينهما تباعد بسيط يتسرب منه الصوت. هذا معنى مسهلة يعني فيها نوع من السهولة. كلمة همزة مسهلة يعني فيها نوع همزة نوع من السهولة. شكرا لك أختي أم أحمد وأحب أن أنبه أن أختنا أم أحمد وقفت على قوله تعالى من أجل ذلك ثم كتبنا على بني إسرائيل. هذا الوقف موجود في بعض ذلك تابعة للآية التي في الصفحة قبلها المتعلقة بولدي آدم لما قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك. يعني من أجل ذلك يعني ندم قابيل. انتبهنا كيف؟ فيعني من يقف كما وقفت الأخت يجعل عبارة من أجل ذلك تابعة للآية المنقضية. من لا يفعل ذلك كما فعلنا نحن يجعل فأصبح من النادمين انتهت الآية بدأت آية جديدة. من أجل ذلك يعني من أجل هذه القصة من أجل ما جرى بين قابيل وهابيل قال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل القصة ليس من أجل حمله لأخيه. نعم. بتلاوة أختنا أم أحمد من ليبيا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.